إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. فقبل أن نبدأ في بيان بقية الأحاديث والآثار التي ذكرها اللالكائي في بيان الصفات الخبرية، نذكر تنبيها يتعلق بالدرس الماضي، وذلك عند حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته، ألا إنه الأعور الكذاب، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فعند هذه الجملة التي هي الشاهد من هذا الحديث، نحن ذكرنا في المرة الماضية أن الذي في القرآن ولتصنع على عيني، وقوله تعالى تجري بأعيننا، فذكرنا أننا نقتصر على هذا. وأما أن نقول عينان فكما أنا ذكرت في المرة الماضية، وما أدري يعني هل أنا ذكرت هذا أو غيره، فقلنا نقتصر على هذا، ويعني كل شيء بقدر والحمد لله، فإن قضاء الله تبارك وتعالى للمؤمنين خير. فعند هذا الموضع نقول أيها الإخوة، استدل بهذا الحديث أهل السنة والجماعة على أن لله عينين فقط، على أن لله عينين فقط. وقد بحث هذه المسألة المهمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع فتاواه المجلد الأول من صفحة 146 إلى صفحة 152، وعلى ما يبدو أن هذه المسألة حصل فيها جدل كما نحن تجادلنا، فمن أجل هذا بحثها الشيخ، وهي مبحوثة في المصادر التي ذكرها يعني أرقام المجلدات والصفحات كما سنذكر لكم الآن. وأيضا هذه المسألة مما شنع بها بعض الناس على الشيخ مشهور حفظه الله، زاعمين أنه ينكر العينين، وكذبوا في هذا، وإنما الذي ذكره الشيخ مشهور أن هذا الحديث ليس واضح الدلالة ولا يستنبط منه بطريق واضح أن لله عينين. هذا الذي ذكره الشيخ مشهور ونقل عن ابن عبد البر أنه لا يقاس الغائب على الشاهد، أنه لا يقاس الغائب سبحانه وتعالى عن الشاهد. طبعا الغائب يعني لا بالنسبة لنا، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن عباده. فسأذكر لكم أولا ما نقله الشيخ ابن عثيمين، وسنذكر في نهاية الأمر يعني وجه الدلالة القوية من هذا الحديث على أن لله تعالى عينين فقط. فاعتقادنا أن لله تبارك وتعالى عينين فقط، لا نقول أعين ولا نقول عين واحدة، وإنما الله تبارك وتعالى له عينان. في هذا الموضع لما سئل الشيخ عن إثبات العينين لله تعالى فأجاب بقوله: الجواب على ذلك يتحرر في مقامين. المقام الأول أن لله تعالى عينين، فهذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة، هذا هو المعروف، ولم يصرح أحد منهم بخلافه فيما أعلم، قلت إلا ابن حزم فإنه قال له عين وله أعين كما ذكرنا في المرة الماضية، وكذلك نقل عن أبي عمرو الداني كما نقل عنه الشيخ مشهور، وإن كان الشيخ البراك وغيره نقلوا عن أبي عمرو الداني أنه مع أهل السنة والجماعة أيضا. فإذا لا يخلص من هذا إلا ابن حزم، وابن حزم لا يؤخذ منه باب الأسماء والصفات. فيقول الشيخ: ولم يصرح أحد منهم بخلافه فيما أعلم، وقد نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، فذكر أشياء ثم قال: وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. نقل ذلك عن الأشعري شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى، ونقل عنه أيضا مثله في كتاب الإبانة لابن بطة، قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. ونقل شيخ الإسلام أيضا في هذه الفتوى عن أبي بكر الباقلاني وهو من خيار الأشاعرة في كتابه الإبانة، قوله: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال متصفا بها هي الحياة والعلم، إلى أن قال: والعينان واليدان. ونقل ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية عن أبي الحسن الأشعري وعن الباقلاني أيضا كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الحافظ ابن خزيمة في كتاب التوحيد: نعم، لما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثه الله تبارك وتعالى ليبين للناس كما في الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل، ثم ذكر الأدلة، ثم قال بعد ذلك: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى. وقال بعد ذلك: فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، ليجري قولنا في ذكر الوجه والعينين، تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله عز وجل في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقف على جهل من يسميهم مشبهة. قال الشيخ: فتبين بما نقلنا أن مقالة أهل السنة والحديث أن لله تعالى عينين تليقان بجلاله وعظمته لا تكيفان ولا تشبهان أعين المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وروى عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي بسنده عن أبي هريرة، وذكر يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا المقام الأول في إثبات أن لله عينين. قال المقام الثاني في ذكر الأدلة على إثبات العينين، ثم قال: قال البخاري في صحيحه في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا، ثم ساق بسنده هذا الحديث. فإذن أول واحد البخاري في هذا الباب لما ذكر الآيتين ذكر هذا الحديث: إن ربكم ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد استدل بهذا الحديث حديث الدجال على أن لله تعالى عينين. نعم، وقد استدل بحديث الدجال على أن لله تعالى عينين عثمان بن سعيد الدارمي. فإذن ممن استدل بهذا الحديث على أن لله عينين؟ عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على بشر المريسي الذي أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أثنى على هذا الكتاب وقال نعم، وأثنى على كتاب له آخر الرد على الجهمية، الرد على بشر والرد على الجهمية، وقال: إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. بعد أن ساق آيتي صفة العينين ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال: والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. الأعور ضد البصير بالعينين، فليس بأعور يعني يبصر بإيش؟ بعينين. واستدل به أيضا ابن خزيمة. فإذا اجتمع عندنا من الآن؟ البخاري والدارمي وابن خزيمة استدلوا بهذا الحديث بخصوصه على صفة العينين. قال: ووجه الاستدلال به ظاهر جدا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين لأمته شيئا ممن ينتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدجال في أمر محسوس، يتبين لذوي التفكير العالمين بالطرق العقلية وغيرهم بذكر أن الدجال أعور العين والرب ليس بأعور. قال: ولو كان لله تعالى أكثر من عينين لكان البيان به أولى لظهوره وزيادة الثناء به على الله تعالى. هذا هو وجه الاستدلال، وأنا أريد أن أعيد صياغته مرة أخرى. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين فقط؟ هذا ذكره الشيخ في صفحة 154، في صفحة 154، صفحة 154 155، وتأمل في كلامه، تأمل. قال: ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان لله تعالى أكثر من عينين لكان الزائد كمالا بلا شك. لو كان لله تبارك وتعالى مثلا خمس عيون هذا كمال. نعم، لأنه لا يمكن أن يتصف الله تعالى بما ليس بكمال. قال: وهذا الكمال يحصل به التمييز، فيقول إن لله أو إن الله له أعين، فلو كان ثابتا لكان ذكره هو الواجب. يريد الشيخ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن ربكم إيش؟ ليس بأعور. فيقول الشيخ: لو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لكان هذا كمالا، ولكان ذكر هذا الكمال أولى بالذكر من إيش؟ من إن ربكم ليس بإيش؟ ليس بأعور، كان أولى بالذكر. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر هذا الكمال، فعلم أن لله تبارك وتعالى عينان فقط. فإذا مرة أخرى يقول الشيخ: لو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عين لكان هذا كمالا، ولكان ذكر هذا الكمال أولى من أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم ليس بأعور، لأن الإثبات أكمل من مجرد الإيش؟ من مجرد النفي. عندما نقول زيد ليس ببخيل، ليس ببخيل، فلو كان مثلا كريما لكان ذكر الكمال أولى من أن نقول ليس بإيش؟ ليس ببخيل. فهذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. طبعا ذكر الشيخ هنا حديث إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. طبعا يعني هذا واضح، لكن للأسف هذا حديث ضعيف جدا، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1024. قال: فإن قيل: ما تصنعون بقوله أن اصنع الفلك بأعيننا وتجري بأعيننا، حيث ذكر الله تعالى العين بلفظ الجمع؟ نقول: إنما ذكرت العين بلفظ الجمع لأنها أضيفت إلى جمع، لأنها أضيفت إلى إيش؟ إلى جمع. أعيننا نا هذا جمع، فلما أضيفت إلى جمع إيش؟ جمعت، كما في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت إيش؟ ها؟ أيدينا. فلما أضيفت إلى جمع جمعت، وهذا يراد به التعظيم. طيب، فإن قيل: فما تصنعون بقوله ولتصنع على عيني، لماذا كانت مفردة؟ قال: قلنا: لا مصادمة بينها وبين التثنية، لأن المفرد المضاف لا يمنع التعدد، المفرد المضاف لا يمنع الإيش؟ التعدد، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة هذه مفرد، فالمفرد المضاف لا يمنع التعدد. ونقلت لكم هنا أيضا ما ذكره الشيخ البراك، قال: السلف والأئمة أعلم باللغة التي نزل بها القرآن من غيرهم، ففهموا من عيني وأعيننا، فهموا منها العينين. فإذا هذا لو واحد قال لك: كيف عيني تجري بأعيننا؟ قل له: يا أخي، السلف الذين هم أعلم مني ومنك باللغة فهموا من هذا أن لله تعالى عينين. ثم ذكر لنا أيضا الذين استدلوا بهذا الحديث بخصوصه على أن لله تعالى عينين، ذكر أيضا ابن قتيبة، فإذا نضيف ابن قتيبة على، والباقلاني وابن تيمية واللالكائي هنا نسينا اللالكائي الذي نقرأ في كتابه وابن القيم وأبي عمرو الداني وأبي عمرو الداني. فتبين بهذا أيها الإخوة أن لربنا سبحانه وتعالى عينين، عينين اثنتين. طيب، تكملة لهذا البحث، هل نقول لله تبارك وتعالى أذن؟ فإذا نقول هذا لا نتعرض له بنفي ولا إثبات، لا تنفي ولا تثبت، لا نتعرض له بنفي ولا إثبات. طيب، جاء النص بأن الله تبارك وتعالى يضع قدمه، يضع رجله، فهل نقول لله تبارك وتعالى رجلان؟ لا نتعرض له بنفي ولا إثبات. وهكذا ما يأتي إنسان ويقول كيف، ها خلي بالك يعني حتى تمسك الخصم من كلمة واحدة، الآن هتمسكه من وين؟ من أول كلمة يقولها، أي من كيف هذه؟ لكيف الله عز وجل يعني نحن نوم أن الله عز وجل له عينان وما نقول له أذنان؟ قل ما في كيف. بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس هناك كيف، فلا يجوز السؤال بكيف فيما يتعلق بذات الله وصفاته. نعم. الحديث الذي بعد ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله، هذا هو الشاهد. فصفة الضحك لله تبارك وتعالى وهي صفة تليق بجلاله ولا نحرفها إلى الرضا أو إرادة الثواب كما تسمع. فإذن يضحك الله، يضحك يضحك، أما أن نقول بمعنى الرضا بمعنى إرادة الثواب فهذا كله تحريف أيها الإخوة، هذا كله تحريف. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وصفة الضحك ثابتة لله تبارك وتعالى. وحديث أبي رزين أيضا مشهور، حديث أبي رزين العقيلي لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره يعني تغير الحال. فقال أبو رزين أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذه الصفة أيها الإخوة، هذه الصفة قريبة من صفة العجب، العجب، يعجب ربنا، عجب ربنا، لكنهما صفتان لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا، عجب ربنا، ضحك ربنا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه أضياف ما كان عنده شيء، فكان يعني ينتدب أصحابه من يأخذ هذا من يأخذ هذا، فأنصاري أخذ ضيفا إلى بيته ولم يكن عنده في البيت إلا يعني طعام قليل، ف يعني قال لامرأته إذا يعني دخل الضيف نضع له الطعام وأطفئ المصباح وأظهري له أننا إيش؟ أننا نأكل، لأن الطعام قليل، لأن الطعام قليل. وهما إذا امتنعا فربما يتحرج، فأظهرا أنهما يأكلان. ثم جاء الأنصار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجب ربكما من صنيعكما في ليلتكما بضيفكما عجب ربنا. فإذا صفة العجب قريبة من صفة الضحك لله تبارك وتعالى. وصفة العجب أيضا ثابتة بالقرآن في سورة الصفات في قراءة صحيحة، ها بل إيش بل عجبت، قراءتنا المعروفة بل عجبت يعني يا محمد ويسخرون. القراءة الصحيحة الأخرى بل عجبت، هذا الله الذي يقول بل عجبت ويسخرون. الذي بعد ذلك أثر ابن عباس وقد حسنه الحافظ ابن حجر في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن بلاء عظيم، عن بلاء عظيم. تقول هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعا يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ظهره صار حديد ما يستطيع السجود. فهذا في الصحيحين يكشف ربنا عن ساقه، فهذا واضح في إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى. والذي ذكره ابن عباس لا ينافي هذا، لأن هذا أسلوب أيضا معروف، يوم يكشف عن ساق، هذه كناية عن ليش؟ كناية عن الهول، كناية عن الهول وشدة الكرب والبلاء العظيم. فهم يعني إن قالوا الذي في القرآن يوم يكشف عن ساق هذه كناية عن البلاء والكرب، قل خلاص تعالى الحديث الذي في الصحيحين. فما في منافاة بين قول ابن عباس هنا وبين ما ثبت في الصحيحين، لأن ابن عباس يقينا قائل بحديث من؟ بحديث أبي سعيد الخدري. ابن عباس كان يتتبع الصحابة ويحمل عنهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يقول به؟ فإذا لا منافاة بين هذا وذاك. وتجد أيضا ابن كثير في تفسيره ذكر نحوها، بلاء وشدة وكناية، لكن ليس هذا معناه نفي لهذه الصفة. والفرق بين الآية والحديث أيها الإخوة أن الذي في الآية الساق ليست منسوبة إلى الله عز وجل، يوم يكشف عن ساق، الساق ليست منسوبة إلى الله عز وجل. وأما الذي في الحديث يكشف ربنا عن ساقه، فالساق هنا منسوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما قبلوا الآية في إثبات الساق فعندنا الحديث الذي في الصحيحين. الذي بعد ذلك حديث البخاري جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون، هذه أهون. فلذلك يعني كانت هذه الأمة شيعا أذاق بعضها بأس بعض منذ مقتل عثمان رضي الله عنه حتى قتل، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، الحسين قتل وحزت رأسه. شوف كيف احنا ذهبنا على الحسين مرة واحدة، مع ان شيخ الاسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول قتل عمر اعظم من قتل الحسين، قتل عثمان اعظم من قتل الحسين. لكن اهل البدع ايها الاخوة يأتون الى شيء ويضخمونه، فينبغي هذا وينبغي ان لا ننجر يعني وراءهم. فنقول قتل عمر رضي الله عنه قتل، وعثمان قتل، والحسين قتل وقطعت رأسه، وجاء بها إلى ابن زياد الذي لعنه يزيد. يزيد بن معاوية لما علم أن يعني ابن زياد يعني أمر بقتل الحسين وحزت رأسه، قال لعنة الله على ابن مرجان ما أمرته بهذا. عبد الله بن الزبير قتل وصلب وقد تجاوز 60 من عمره، فهذا كله يعني تصديق لهذه الآية: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والله تبارك وتعالى له الحكمة التامة فيما جرى أيها الإخوة، فإن للعبد عند الله تبارك وتعالى المنزلة لا يبلغها إلا بمثل هذا. الله تبارك وتعالى يريد أن يعلي منزلتهم وقضى لهم بمنزلة معينة عنده، فلا يصلون إليها إلا بمثل هذه المصائب، إلا بمثل هذه المصائب. الحديث الذي بعد ذلك، طبعا الشاهد من هذا الحديث: أعوذ بوجهك، في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى وقد تقدمت. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس، حديث حسن وهو في الصحيحة برقم 253. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم حديث ايش؟ ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم لم يعط. فاحذر أن يسألك إنسان بوجه الله ولا تعطيه، لا بد أن تعطيه حتى ولو أنت مستيقن أنه كبير المتسولين. الذي بعده عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو عروة بن الزبير، قال: جاءنا سائل فسأل بوجه الله، قال: فقام الزبير فعلاه بالدرة، علاه بالدرة التي يضرب بها، فقال: أبي وجه الله تسأل؟ ألا سألت بوجه الخلق؟ وليس هذا معناه أنه لم يعطه، بل يمكن أن يكون أدبه وأعطاه. الذي بعده ما رواه بإسناده عن أشعث قال: دخلت على القاسم بن محمد في حائط له، القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: وكان يبغضني في الله وأحبه فيه. عجيبة. قال: وكان يبغضني في الله وأحبه فيه، فقال: ما أدخلك علي؟ أخرج عني. قلت: أسألك بوجه الله لما جذذت لي عذقا، لما جذذت لي عذقا، عذقا من النخل حتى يأكل. قال: يا غلام، خذ له عذقا، فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده، لا يفلح من رده. الذي بعده أثر ابن عمر، وهذا صححه محقق الرد على بشر المريسي برقم 44، ما شاء الله هذا المحقق يعني مجتهد وتحقيقه جيد. عن ابن عمر قال احتجب في خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور. حجابه النور، حجابه النار كما في بعض الروايات. طبعا ما ذكر هنا إلا ثلاثة. قال وخلق أربعا بيده، وخلق أربعا بيده، بيده هذا الشاهد آدم والعرش والقلم وجنة عدن. إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده، وهنا العرش والقلم. وقال لسائر خلقه كن فكان. وطبعا الخلق باليد أيها الإخوة هذه تشريف وتعظيم للمخلوق. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا تشريف لآدم عليه السلام أن الله خلقه بيده. الأثر الذي بعده أثر ابن مسعود: ويمكن أن يكون ابن عمر، لا ابن عمر، نعم أثر ابن عمر نفس الأثر الذي فات، أثر عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وعدن. وقال لسائر خلقه كن فكان. الذي بعده عن وكيع يقول: إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا، كذلك سمعنا، سمعنا واعتقدنا. في الأشياء العلمية سمعنا وإيش؟ واعتقدنا. وفي الأشياء العملية سمعنا وإيش؟ وأطعنا. الذي بعده عن بقية قال: قال للأوزاعي: يا أبا محمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال: قلت قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. سبحان الله. هذا كلام الأوزاعي أيها الإخوة. قوم يبغضون حديث نبيهم، لماذا؟ لأنك عندما تحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الحديث، ولولا الحياء لقال ما قال. كما يعني اقترح بعض المعتزلة على أحد الخلفاء ولعله المأمون أنه يكتب على الكعبة: ليس كمثله شيء، وهو ليش؟ وهو العزيز الحكيم. قال اكتب على الكعبة: ليس كمثله شيء، وهو العزيز الحكيم، بدل وهو السميع ليش؟ هو السميع البصير. من كرههم لهذه الأدلة التي جاءت بخلاف ما يفترون ويكذبون. الذي بعده الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. نعم، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وعن مخلد بن الحسين قال للأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. الذي بعده بقية يقول: قال حدثنا الأوزاعي قال: كان الزهري ومكحول يقولان: أمر الأحاديث كما جاءت، أمروها كما جاءت. طبعا في بعض الألفاظ بلا كيف، فإذا معناها إيش؟ معناها إيش؟ معلوم، لأنهم قالوا أمروها بلا إيش؟ بلا كيف. والإنسان لا يمر شيء إلا إذا إيش؟ إلا إذا إيش؟ فهمه. شيء لا تفهمه كيف تمره؟ فكلمة أمروها دليل على أنهم يفهمون إيش؟ يفهمون معناها. ففيها رد على من؟ على المفوضة. المفوضة يقولون لا ندري، لا ندري المعنى. يقول له إيش معنى لما خلقت بيدي؟ يقول لا، لا أدري. يقولون لا أدري. ويقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء يعني شر من المعطلة، وسيأتينا يعني النقل عنه. فالحاصل أيها الإخوة أن كلمة أمر أنها مفهوم المعنى. أمر تقول هذا معنى أنها معلومة المعنى، وإلا كيف تمر؟ احنا لما أقول لك مثلا هذا الشيء مشيه، فأنت أكيد بتسأل في شيء دقيق، لكن أنت المعنى تفهم، المعنى أنت تفهمه، لكن أنت تدقق في شيء معين فأقول أمره، يعني يكفيك هذا المعنى الذي أنت فهمته. وأما التدقيق وحقيقة الشيء وكيفيته فهذا مش. الذي بعد ذلك قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول هذا موسى ابن إسحاق الأنصار يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فإيش؟ ها؟ فقراءته تفسيره، قراءته تفسيره. تعلق وتقول تأمل كيف قال قراءته تفسيره، أي أنه إذا قرئ فسر، لأنه واضح معلوم المعنى. أي أنه إذا قرئ فسر لأنه واضح معلوم المعنى، ولم يقل فتفسيره قراءته، لأن هذا فيه نفي للمعنى. يعني لو قال فتفسيره قراءته يعني أنت ما انتش فاهم، اقرأه، اقرأه بس. ففرق كبير بين قوله فقراءته تفسيره وبين تفسيره قراءته. قراءته تفسيره أي أنك بمجرد أن تقرأه فقد فسر، لأنه واضح المعنى، ولتصنع على عيني، أو بمجرد أن تقرأه أنت فاهم، تصنع على عيني، العين معروفة. ولم يقل فتفسيره، فتفسيره قراءته أي أنك تقرأه بلا فهم. قال فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. جاءنا أحد الإخوة الجزائريين وكان قد درس في موريتانيا على مشايخ له أشاعرة، وكان يقول أنا ما عندي، يعني أنا ما عندي مشكلة في العقيدة إلا في الصفات الخبرية، العين واليد، يقول فهذه أنا أفوض فيها حتى في المعنى. فهو هذا قال ما عندي أي مشكلة في العقيدة إلا هذه النقطة. فيعني يرد عليه بمثل هذا الباب، فقراءته تفسيره، قراءته تفسيره، يعني معناها واضح، معناها معلوم. فطالما أن معناها معلوم فأمرها ولا تدقق فيها ولا تقول ما كيفيتها ولا حقيقتها، لأن معناها معلوم. فإذا الفرق بيننا وبين المفوضة أن المفوضة يفوضون في ليش؟ في المعنى. إذا سألت إيش معنى هذه ولا أدري. وأهل السنة إذا سئلوا إيش هذا معناها معلوم، العين معناها معلوم، اليد معناها معلوم، القدم معناها معلوم، الساق معناها معلوم، فهذا كلام عربي مفهوم، ولكن الكيفية لا ندريها. فتفويضنا إنما هو في الكيفية، وتفويض المفوضة في كل شيء، في الكيفية وفي المعنى أيضا يفوضون. الذي بعده، أفلح ابن محمد قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب جل وعلا. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. جسرنا عليه يعني قلنا به: ما تخاف، عشان كده أنا أقول لك لا تخاف، عندك دليل فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى فاجسر على القول بما فيه، كما قال ابن المبارك: إذا جاء نطق الكتاب بشيء، إذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، أي أقدمنا على ذكره واعتقدناه. الذي بعده، يعني شوف كيف، يعني ما أحسن هذه الآثار في الصفات الخبرية هذه، لأن الصفات يعني الصفات الخبرية، يعني كما أنت سمعت هذا الأخ الجزائري الذي يعبر تعبير صادق، يقول: ما عندي مشاكل إلا الصفات الخبرية. فما أحسن هذه الآثار التي يعني تثبت لك هذا الباب، تثبت لك هذا الباب. ولا يعني عبرة أعظم من هذا الذي ذكرته لك: عينان لكن الأذنان لا ننفي ولا نثبت، سبحان الله، مع أن اقترن السمع والبصر، سميع بصير، لكن هل نقول لله تبارك وتعالى أذنان لا ننفي ولا نثبت؟ عن حنبل قال: قلت لأبي عبد الله: يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال: نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل، متكلم لم يزل بما شاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل، تبارك وتعالى كيف شاء وأنى شاء. الذي بعده، عن أبي نصر أحمد بن يعقوب بن زاذان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: ثم أومأ بيده، فقال له أحمد: قطعها الله، قطعها الله. ثم حرد وقام، أي ترك الجالسين. طبعا هذا أيها الإخوة إسناده ضعيف، وقد مر علينا يعني لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كان سميعا بصيرا، ووضع يعني الإصبعين الإبهامين على الأذنين والسببتين على العينين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية كان على المنبر وقبض ابن عمر يده، قال: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهز المنبر حتى قلنا ساقط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا بأس به، لكن ربما يكون من الأولى اجتناب هذا في وسط أناس يعني لا يبلغ هذا الحديث عقولهم، لا يبلغ هذا الحديث عقولهم، بعض الناس ربما لا يتحمل هذا، فإذا يكون من المناسب يعني ترك البيان بالإشارة وباليدين. الذي بعده، عبيد الله ابن أبي حنيفة الدوسي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. ما شاء الله، هذا محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ينقل هذا الاتفاق. قال: من غير تفسير من غير تفسير يعني تكييف، ولا وصف ولا تشبيه. نعم، ضع دائرة على هذا كلمة تشبيه، وقل الأولى أن نقول ولا تمثيل. وذلك يعني لثلاثة أمور، فالصواب أن نقول بلا تمثيل، وذلك لثلاثة أمور ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية المجلد الأول صفحة 89. الأمر الأول أن هناك شبه بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين ابن آدم، ولو في مجرد التسمية، لكن طبعا تنبه أن مش عملية بس ألفاظ كما نقلنا لكم في المرة الماضية. فالإنسان نقول الإنسان له يدان، الله له يدان، فهذا نوع تشبيه. تشبيه في ماذا؟ تشبيه في اللفظ وفي الإيش؟ وفي الإيش؟ وفي المعنى. فإن معنى اليد معروف، معنى اليد معروف، لكن الفرق في الإيش؟ في الكيفية. فإذا نقول هناك شبه، كيف نقول بلا تشبيه؟ ونقلنا لكم أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من موجودين في الأعيان إلا وبينهما شبه، ما من موجودين في الأعيان إلا وبينهما شبه، قدر إيش؟ قدر مشترك وقدر إيش؟ فارق. قدر مشترك وقدر فارق، فلا يجوز لك أن تنفي القدر المشترك ولا تنفي القدر الإيش؟ الفارق بين الخالق والمخلوق. فإذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه الذي جاء في القرآن، الذي في القرآن ليس كمثله، ما قال ليس كشبهه، قال ليس كمثله، فالمنفي هو التمثيل للتشبيه. الوجه الثالث أن أهل البدع يسمون أهل السنة مشبهة، فأنت لو قلت بلا تشبيه كأنك بتقول بلا صفات، لو قلت بلا تشبيه، لأنهم يسمونك مشبها، أهل البدع يسمون أهل السنة مشبهة، فأنت لو قلت بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفات، بلا إثبات للصفات، لأن أهل السنة يثبتون الصفات ومع ذلك هم يسمونهم مشبهة من أجل أنهم يثبتون الصفات، فأنت لو قلت بلا تشبيه يعني كأنك بتقول بلا إثبات للصفات. فهذه ثلاثة أوجه من أجلها لا نعبر بهذا اللفظ. قال من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه على ما ذكر الشيخ. قال فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. تقول هذا كله هذا كله في ضوء ماذا؟ أن المعنى مفهوم، أن المعنى مفهوم. قال فمن قال بقول جهم أي في تعطيل الصفات فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. الذي بعده عن شداد بن حكيم قال يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. طيب، اكتب عند هذا الموضع، يقول شيخ الإسلام بما معناه التفويض في المعنى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. التفويض في المعنى يعني المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما في درء تعارض العقل والنقل المجلد الأول صفحة 121. يقول المفوضة شر من أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وذلك لأن التفويض يشتمل على ثلاثة محاذير. التفويض يشتمل على ثلاثة محاذير. الأول أنه تكذيب للقرآن الذي هو بيان للناس، تكذيب للقرآن، القرآن بيان، هم يقولوا لا أدري، فهذا تكذيب للقرآن الذي هو بيان للناس، هذا بيان للناس، هم يقولون لا ندري، فإذا هذا تكذيب للقرآن. المحذور الثاني أن فيه تجهيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تجهيل للرسول الذي بين للناس ما نزل إليهم. الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يقولوا لا الرسول ما بين، لأنهم يقولون لا ندري، فكأنهم يتهمون الرسول بعدم البيان. المحذور الثالث أنهم فتحوا الباب للفلاسفة والمتكلمين أن ينالوا من هذا الدين بأن يقولوا أنتم تتكلمون بشيء لا تفهمون معناه، فهم الذين فتحوا للفلاسفة والمتكلمين أن يقولوا هذا، لأنهم يقولون لا ندري، فقالت الفلاسفة نحن أحسن منكم لأننا ندري ما نقول وأنتم لا تدرون ما تقول. وانظر الشرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين المجلد الأول صفحة 67. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد الحج في نزول الرب تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.